قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره ليوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأتجدد بحضراتكم اللقاء عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، روضة الموحدين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول ونسمع، وليجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا زال حديثنا أحبتي في الله موصولا حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أعلام السنة المنشورة أو 100 سؤال في العقيدة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد آل حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى السؤال العاشر بعد 100، ما دليل البعث من القبور؟ وهذا كله يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان، فكما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وعن أماراتها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان باليوم الآخر ركن عظيم من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور، منها ما ذكرناه وما ذكره معنا المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإيمان بالموت والإيمان كذلك بالقبر وعذاب القبر ونعيمه، ثم انتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالبعث على اعتبار أن البعث هو الذي يكون بعد القيام من القبور أو هو القيام من القبور. فالإيمان بالبعث أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر، وقد دل أدلة القرآن والسنة دلت أدلة القرآن والسنة على البعث، وأن الناس يبعثون من قبورهم يوم القيامة. الدليل على الإيمان بالبعث قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. فقال سبحانه: إن كنتم في ريب من البعث، يعني إن كنتم شاكين فيه، فدل هذا على أن البعث حقيقة وأنه لا يجوز أن يشك في البعث أحد، ولا يشك في البعث إلا كافر والعياذ بالله. ولهذا قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة. فدل هذا على أن البعث حقيقة، وعلى أن من أنكر البعث كان كافرا والعياذ بالله، أن من أنكر البعث كان كافرا والعياذ بالله، لأن الله قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فدل هذا على أن الكافرين هم الذين ينكرون البعث يوم القيامة. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ثم يعيده هذا بعثا. فدل هذا على أن الإيمان بالبعث أيضا يدخل في الإيمان باليوم الآخر، كما قلنا لحضرتكم من قبل بأن الإيمان باليوم الآخر يتضمن كل هذه الأشياء، ويتضمن الإيمان بالغيبيات. ولهذا ميزت هذه الأمة بالإيمان بالغيب على الوجه التفصيلي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن إيمانا يقينيا، العامي فينا والعالم يعلم علما يقينا أنه سيموت وأنه سيبعث وأنه سيحشر
وأن هناك ميزان وأن هناك صراطا وأن هناك جنة ونارا، كل ذلك يؤمن به المسلمون جميعا، ولله الحمد والمنة على وجه الإجمال. طيب، فالبعث إذن دليله معروف معلوم، وهو البعث وهو القيام من القبور كما ذكرنا لكم في مثل هذه الآيات وغيرها من الآيات كثير. وكثيرا ما يضرب الله سبحانه وتعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامدة. فالله تبارك وتعالى يضرب لنا لبيان حقيقة البعث، وأنه سبحانه وتعالى قادر على بعث الناس يوم القيامة بالأرض، فأنت ترى الأرض هامدة لا نبات فيها، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. كذلك والله سبحانه وتعالى لا يعجز عن إعادة الخلق يوم القيامة، فالذي يبدأ الخلق قادر على الإعادة وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. ولهذا قال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. استبعد الكافرون أن يحيي الله سبحانه وتعالى الناس وأن يحيي العظام بعدما صارت بالية، كيف يحييها الله تبارك وتعالى؟ فبين الله عز وجل أن هذا أمر سهل وليس بشاق، قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يحييها الله عز وجل الذي أنشأها أول مرة، فهل الله سبحانه وتعالى يعجز عن إعادتها وهو الذي بدأها أولا وهو الذي خلقها أولا؟ في العقل، في العقل لا في الواقع والحقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. لكن في العقل أيهما أصعب وأشق، بدء الخلق أو إعادة الخلق؟ لا شك أن البداء أعظم، فالذي قدر على البداء قادر على الإعادة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، إذن يأتي السؤال 11 بعد 100، ما حكم من كذب بالبعث؟ ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب هو كافر بالله وبكتبه ورسله. كافر من كذب بالبعث كان كافرا والعياذ بالله. ولهذا كما قلنا لكم أن هذه المقولة منقولة عن الكافرين، قال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، قد استبعدوا ذلك. فهذا قول الكافرين، ولا نعلم أحدا من هذه الأمة بجميع فراقها قد أنكر البعث وعودة الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يوم القيامة. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. يا ابن آدم يكذب الله وابن آدم يشتم الله سبحانه وتعالى؟ حاشا ربنا هذا، كيف هذا؟ قال فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. فمن قال إذن أن الله تبارك وتعالى لا يعيد الإنسان بعدما كما بدأه فإنه يكون بذلك مكذبا لرب العالمين. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك وهو قد أنكر، فيكون قد كذب الله عز وجل. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي، وأما شتم ابن آدم للرب سبحانه وتعالى فقوله اتخذ الله ولدا. فكل من قال بأن الله اتخذ ولدا فقد شتم الرب سبحانه وتعالى. ومن قال بأن الله له ولد كما تقول النصارى قبحهم الله وعليهم من الله ما يستحقون كما يقولون ذلك. فمن قال بأن الله سبحانه اتخذ ولدا فقد شتم الله تبارك وتعالى. ما كان لا يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قل والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لهذا قال سبحانه وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا ولم يكن لي كفوا أحد، فليس لي سبحانه وتعالى أحد على الإطلاق. يبقى إذن كيف يشتم ابن آدم ربه وكيف يكذب ابن آدم ربه؟ أما تكذيب ابن آدم لربه سبحانه وتعالى فإنكار البعث، وأما شتم ابن آدم للرب سبحانه وتعالى فادعاء أن له ولدا وهو سبحانه وتعالى أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب السؤال الثاني عشر بعد المئة، ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ كم عدد النفخات في الصور؟ هذا أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، وقد ثبت أن الله تبارك وتعالى وكل إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور، فإسرافيل موكل بالنفخ في الصور لتعود الأرواح إلى الأجساد، لأن هذه الأرواح في مستقرها الذي أذن الله سبحانه وتعالى به، حتى إذا كان يوم القيامة أذن الله سبحانه وتعالى لإسرافيل فنفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد، ولا تخطئ روح جسدها، ولا تخطئ روح جسدها. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الجسد وخلق فيه الروح فقامت حياته بذلك قادر سبحانه وتعالى ومن غير خطأ ولا لبس، فالله عز وجل قادر على كل شيء أن تعود الأرواح إلى أجسادها بإذن من الله سبحانه وتعالى وعلم منه عز وجل. طيب النفخ في الصور هذا ما دليله؟ هل يحصل نفخ في الصور يوم القيامة؟ وما دليل ذلك؟ دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. فالآية واضحة في النفخ في الصور، قال سبحانه ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض، نفخ في الصور. إذن النفخ في الصور ثابت بالقرآن. ففي هذه الآية ذكر نفختين، الأولى للصعق والثانية للبعث، ونفخ في الصور فصاعقا، هذه نفخة الأولى، ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام اللي هي البعث. يبقى في هذه الآية دليل على أمرين، الأمر الأول دليل على النفخ في الصور وأنه ثابت بالقرآن، الصور أو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل فتعود الأرواح إلى الأجساد. طيب وهذه الآية أيضا دلت على أن نفخات كم؟ نفختان، نفخة الصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هنا ففزع من في السماوات ومن في الأرض في صورة النمل وفي صورة الزمر فصعق من في السماوات ومن في الأرض. هنا اختلف أهل العلم، هل نفخة الفزع هذه، النفخة هذه الفزع هنا يفسر بالصعق في الآية الأولى وبالتالي تكون النفخات نفختان، نفخة الصعق أو الفزع ثم نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون، أو أن نفخة الفزع غير نفخة الصعق وعليه تكون النفخات ثلاثا، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام من القبور إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن فسر الفزع بدون الصعق يعني غير الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيدهما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين، ولكن هذا الحديث حديث الصور فيه ضعف كما بينه أهل العلم. والذي يترجح أن نفخات نفختان، نفخة الصعق وهي نفخة الفزع ونفخة القيام من القبور لرب العالمين سبحانه وتعالى. على أي كان العدد هذا لا يترتب عليه كبير فائدة، المهم أن النفخ في الصور ثابت بنص القرآن، ثابت بنص القرآن. وأما عدد النفخات فنفختان إذا اعتبرنا أن الفزع والصعق واحدة، أو ثلاث نفخات إذا اعتبرنا أن نفخة الفزع غير نفخة الصعق. طيب، هذا بالنسبة للنفخ في الصور. يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحشر، وهذا هو السؤال 113. كيف صفة الحشر من الكتاب؟ الناس يحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة في هذا اليوم العظيم المهيب، ولم يسمي الله عز وجل يوما عظيما إلى هذا اليوم، ولهذا قال سبحانه وتعالى ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فيوم يقوم الناس لرب العالمين هذا يوم عظيم جدا، فيه الحشر، حشر الخلائق لربها سبحانه وتعالى. يحشر الإنس ويحشر الجن ويحشر الطير ويحشر الدواب وتحشر الماء، كل هؤلاء يحشرون يوم القيامة. طيب، ما الدليل على الحشر وصفته؟ قال سبحانه وتعالى في آيات كثيرة: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. فيأتي الخلق يوم القيامة فرادا، كل يأتي على حدة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ما في واحد يأتي مع عائلته، يأتي وأخذ ابن بيده اليمنى وابنته بيد اليسرى، أو يأخذ بيد زوجته أو يمسك بيد والده، لا لا لا، وإنما يأتي الخلق يوم القيامة فرادا. ولقد جئتمونا فرادا، فتحشر وحدك وتبعث وحدك يوم القيامة، ويوزن لك عملك وحدك، وتجوز الصراط وحدك، وهكذا قرينك في ذلك كل عملك إن كان صالحا أو إن كان سيئا. ولهذا لابد الإنسان أن يبحث عن قرينه من الآن، وأن يبحث عن طائره من الآن الذي سيلزم عنقه يوم القيامة، والذي سيكون معه ولا يفرق أبدا منذ خروج الروح، وعملك معك يطيب آخرتك إن كنت تعمل الصالح، أو أنه يكون مصدر عذاب لك وإرهاق ومشقة إن كان غير صالح. فليبحث الإنسان عن نفسه، على لنفسه من اليوم عن القرين الذي يلزمه يوم القيامة. أما الأب وأما الأم وأما الزوجة وأما الأولاد فقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا كله يوم القيامة، وعن العلاقة بين الإنسان وبين هؤلاء يوم القيامة، قائلا سبحانه: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلا يلتفت الإنسان إلى زوجة، ولا يلتفت الإنسان إلى ولد، ولا يلتفت الإنسان إلى أب. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يضل اليوم بسبب الحرص على أولاده، فقد يحرص على أولاده حرصا يفقده العمل الآخرة. بعض الناس عنده أولاده أهم شيء، يقبل الرشوة من أجل أولاده، يقبل الحرام من أجل أولاده، يعصي الله سبحانه وتعالى في أولاده، فحتى لا يحزن ابنته لا ينهاها مثلا عن التبرج، إذا قال أنا خايف عن نفسية البنت، وحتى لا يغضب ولده لا يأمره بالصلاة، إذا قال أنا خايف عن نفسية الولد أمره بالصلاة. بل صار هذا من أساليب التربية الآن، بعض الآباء يظن أن ترك الولد يفعل ما شاء وأن ترك البنت تفعل ما تشاء أن هذا من أساليب التربية الحديثة، ألا تأمر الولد بالصلاة ولا تأمر البنت بالحجاب، لأن هذا من التضييق. لا، دع الولد يأخذ ما يريد ويختار ما يشاء، وكذلك البنت. وهذا والعياذ بالله صفة تربية سيئة، هذا عند الكفار، عند غير المسلمين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ خلق ابنك عبثا هكذا من غير أمر من غير نهي؟ أين رعايتك؟ يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار. طيب، وقال تبارك وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. فهذا دليل على الحشر. وقال سبحانه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. المهم الآيات كثيرة في الحشر ولا ينكر ذلك أحد، ولهذا احنا بنختصر في مثل هذه الأشياء لأن الأدلة واضحة وأن المنكرين لذلك غير يعني موجودين في الجملة. طيب السؤال الرابع عشر بعد المئة، طيب هذا نقرأه بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
مرحبا شيخ حامد، اهلا وسهلا.
الله يكرم اصلك، كيف حالك يا مولانا؟
كيف الحال؟ بارك الله فيك.
الله يرضى عنك رب العالمين.
الله يبارك فيك اخونا حامد من طلبة العلم، جزا الله خير.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك اخونا حامد.
بداية نسأل الله عز وجل ان يحفظ قناة الرحمة وامثالها من القنوات التي تدعو للحق ولاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ولتوحيد الله جل وعلا على ارض الله.
اللهم آمين.
وفق منهج الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسألكم ألا تنسوا الدعاء بحفظ هذه القناة وأمثالها من القنوات والعاملين عليها والمعلمين فيها والعاملين فيها.
اللهم آمين. الله
يحفظكم. إجمالا بعض الأسئلة وخاصة من ينكرون البعث من القبور، وهناك من ينكرون حياة البرزخ نفسها، فهناك الآيات كثيرة جدا و لا أريد أن يعني أن أفيض في هذا الأمر، ولكن هي من باب التذكرة فقط. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كنتم أمواتا أي عدما لا شيء، فأوجدكم من لا شيء بقدرة القدير الخالق الواحد الأحد الفرد الصمد، هو الذي أوجدكم من لا شيء، أوجدكم من العدم، ثم يميتكم رغم أنوفكم، كما أوجدكم رغم أنوفكم، لا اختيار لكم في وجودكم وكذلك لا اختيار لكم في موتكم، ليس هذا فحسب. ثم يحييكم أي يبعثكم مرة أخرى من بعد موت ثان، يبعثكم رغم أنوفكم أيضا، ثم إليه تحشرون رغم أنوفكم أيضا.
نعم، الاتصال انقطع، جزاه الله خيرا، بارك الله فيك شيخ حامد ونفع الله بكم جزاكم الله خيرا. يقول السؤال الرابع عشر بعد المئة: كيف صفة ذلك من السنة؟ كيف صفة الحشر أيضا من السنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، اثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله رجل فيقول: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. نحشرهم يوم القيامة على وجوههم، كيف هذا؟ يحشر الواحد على وجهه؟ كيف يمشي على وجهه؟ فسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ ولهذا ننظر إلى بعض الحيوانات نجد أنها تمشي على البطن، قال سبحانه: فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. يمشي على بطن بلا أرجل، أو يمشي على رجلين بلا أربع، أو يمشي على أربع بلا رجلين، كل ذلك قد هيأه الله سبحانه وتعالى وأعده، وليس ربنا سبحانه وتعالى عاجزا عن أي شيء على الإطلاق، بل ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فالذي أمشاه في الدنيا على رجلين وقد أنعم عليه بذلك، قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه، كما جعل ذلك في بعض المخلوقات وليس ذلك على الله بعزيز. فدل هذا على أن الحشر أيضا ثابت بنص القرآن والسنة، وأنه داخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا. يوم القيامة يحشر الناس، صفة الحشر يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، كيوم ولدتهم أمهتهم. سبحان الله، يعني الرجال عراة والنساء عراة. أيوة نعم، كيف يكون هذا يوم القيامة؟ كيف يحصل هذا الاختلاط على هذه الطريقة؟ هذا السؤال سألته عائشة رضي الله عنها، التي كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى تفهم الأمر. فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء، الرجال والنساء، كيف هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. يعني الأمر أشد من أن يلتفت الرجل إلى المرأة بجواره وهي عارية، أو تلتفت المرأة إلى الرجل وهو عار. الأمر أشد من ذلك، خطب جسيم وأمر شديد يشغل الناس يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال سبحانه وتعالى: وبصرك اليوم حديد. لا يلتفت الإنسان إلى اليمين ولا إلى الشمال، بل ينتظر الإنسان تطاير الصحف، يا ترى يأخذ صحيفة بيمينه فيكون من السعداء، أو يأخذ صحيفة بشماله فيكون من الأشقياء. الأمر أشد وأصعب من أن ينظر الإنسان إلى يمينه وأن ينظر الإنسان إلى شماله. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، عرق شديد يلجم الناس إلجامة من شاء الله عز وجل له ذلك، دنو من الشمس لرؤوس الخلائق، موقف مهيب شديد. يحشر الناس من كل عصر ومن كل أمة ومن كل زمن، كل هذا مع بقية الكائنات. كيف يلتفت الإنسان إذا كان الإنسان في، إذا كان في أمر من أمور الدنيا الآن، إذا جاءه شيء من شغل؟ يعني هل المريض في المستشفى مثلا الذي يعاني المرض الشديد والذي ينتظر الموت في أي لحظة، هل ترون يا إخواني ينظر مثلا إلى الممرضة بعين شهوة؟ أبدا ما ينظر، لأن عنده ما أهمه وعنده ما شغله. هذا إذا كنا في الدنيا في مرض قد يلم بالإنسان، إنسان أصيب في حادث مثلا، أصيب إنسان في حادث وصار على الطريق ممزق الأشلاء، هل يا ترى يلتفت هذا الإنسان إلى امرأة مثلا أسعفته وحملته؟ طبعا لا. كذلك إذا كان اليوم الآخر الذي أعظم من ذلك كله، ومهما وصفنا ومهما ذكرنا ومهما قلنا، فإننا لا نستطيع أبدا أن نتصور حقيقة الموقف. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. طيب، ما صفة الموقف من الكتاب والسنة؟ يكون الموقف يوم القيامة أيضا، يقف الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا في الموقف. وقال سبحانه: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال سبحانه: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال سبحانه: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال سبحانه: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وغير ذلك من الآيات. ففيها أن الناس يحشرون ويقفون بين يدي رب العالمين سبحانه، وينزل الجبار عز وجل ليفصل بين عباده نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. موقف مهيب جدا، لأن السعيد فيه لن يشقى أبدا، والشقي فيه لن يسعد أبدا. الدنيا قد يتدارك الإنسان فيها نفسه، وقد يلوم الإنسان نفسه فيها فيرجع إلى صوابه وإلى رشده، فالدنيا دار عمل ومراجعة وغير ذلك، أما الآخرة فهي دار حساب ودار جزاء. فمن عمل من قبل مثقال ذرة من خير رآه، ومن عمل من قبل مثقال ذرة من شر رآه. العمل انتهى انتهى. ولهذا نقول لإخواننا ولأنفسنا قبل أن نقول ذلك لإخواننا، ينبغي على الإنسان أن يستغل حياته وأن يقضي عمره وأن لا يضيع أنفاسه في طاعة الله سبحانه وتعالى، والإكثار من الخيرات من ذكر الله ومن تلاوة القرآن ومن المحافظة على الصلوات ومن الجهاد في سبيل الله باللسان والحجة والبيان وبالسنان. إذا وجدت صحة الجهاد أن يقوم الإنسان ببر الوالدين، أن يقوم الإنسان بتعاون الفقراء والمساكين والأرامل بالنفقات إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لا ينبغي أن تضيع عمرك يا أخي، عمرك هذا نعمة عظيمة، إذا ما أودعته من الطاعات ما يكون لك عند الله سبحانه وتعالى ذخرا يوم القيامة. إنها أنفاس معدودة وإنها أيام معدودة، فأنت يا ابن آدم أيام وليالي، إذا انقضى يوم أو مرت ليلة فقد طويت صفحات صفحة من صفحات حياتك لا تعود أبدا الآبدين ولا دهر الداهرين أبدا، إنما أنت أيام وليالي، إذا مر يوم فقد انقضى جزء من عمري. ولهذا أنا أعجب من أقوام يحتفلون بأعياد الميلاد ويفرحون وقد أودعوا أعمارهم المعاصي. كيف تفرحون؟ تفرحون على قربكم من الآخرة إذا كنتم لا تودعون أعماركم طاعة لله سبحانه وتعالى وإقبالا على الله عز وجل، فحق لك أن لا تفرح. إنما الذي يفرح هو من مر يومه ومرت عليه شمس هذا اليوم وقد تقرب إلى الله عز وجل. لهذا قال بعض السلف: لا بارك الله في شمس يوم طلعت فلم أزدد لله عز وجل عملا. طيب نترقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن ممكن شرح وعليكم السلام. ممكن شرح الحديث 114؟
نعم.
أول حديث.
أيوة نعم نعم.
وشرح الحديث وشرح الأسئلة من سؤال 55 ل 58.
لا احنا خلاص شرحنا هذه الأسئلة وانتهت ومضت. أما بالنسبة للحديث اللي نحن فيه فنحن كما نقول نحن نختصر طبعا الحديث اختصارا، لأن هذا يعني الموضوع قد يكون سهلا، موضوع اليوم الآخر وتفاصيله اليوم الآخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 14 بعد 100: يحشر الناس على ثلاث طرائق يوم القيامة. على ثلاث طرائق يعني على ثلاثة أقسام. فقسم يحشر وهو راغب فيما عند الله تبارك وتعالى راغبين، وقسم يحشر وهو خائف من الله سبحانه وتعالى راهبين، وقسم تحشره النار تلازمه النار، تكون معه إذا قام وتكون معه إذا أصبح وتكون معه إذا أمسى. هكذا الناس يوم القيامة: قسم يحشر إلى الرحمن وفدا وهو الراغب، وقسم يحشر راهبا خائفا، وقسم تكون معه النار تقيل معه حيث قال، تصبح معه حيث أصبح، وتمس معه إذا أمسى. والناس هؤلاء الراغبين والراهبين يحشرون، منهم الرجلان على البعير أو الاثنان على البعير، ومنهم الثلاثة على البعير وهكذا. وأما المؤمنون فإن الملائكة تتلقاهم بالبشرى يوم القيامة. طيب كيف صفة الموقف من السنة؟ في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، أي تقترب الشمس من رؤوس الخلائق، تقترب الشمس من رؤوس الخلائق، فيعرق الناس عرقا شديدا وهم واقفون، ويتفاوت الناس في العرق بحسب أعمالهم، فمن الناس من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومن الناس من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومن الناس من يبلغ العرق إلى نصفه، ومن الناس من يبلغ العرق إلى رقبته، ومنهم من يلجمه العرق إلى الجامة. وأما المؤمن إن شاء الله فإنه في أمن من ذلك كله، فإن الله سبحانه وتعالى يظل المؤمن في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح: سبعة، وهذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، شاب نشأ في طاعة الله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رجل ذكر الله سبحانه وتعالى خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء يؤمنهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الله لا يجمع على عبده المؤمن خوفين ولا ضيقين ولا كربين. كتب المؤمن في الدنيا كربا وهما وضيقا وغير ذلك، أما إذا كان يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يؤمنه إن شاء الله ويسعده ويفرحه. طيب، السؤال 17 بعد 100: كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ كما قلنا أخوان احنا نختصر اختصارا لأن الموضوع واضح. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب؟ قال تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا يخفى على الله عز وجل من الناس شيء، لأن الناس يحشرون على أرض جديدة يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيحشر الناس على أرض عفراء لا معلم فيها لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى مكانا مرتفعا ولا تجد مكانا منخفضا، وإنما يحشر الناس على أرض مستوية لا يخفى منهم أحد على الله سبحانه وتعالى. لا يخفى على الله عز وجل من ذواتهم ذات، ولا يخفى على الله عز وجل أيضا من أعمالهم عمل، فالله تبارك وتعالى يعلم هؤلاء جميعا ويعلم أعمالهم. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، وقال سبحانه وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على هذا الأمر وهو العرض والحساب. أما في صفة ذلك من السنة ففيه أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله يقول، سبحان الله على عائشة، فإنها كانت تراجع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حتى تفهم وتبلغ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب؟ فقالت: يا رسول الله، أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذا كان من نوقش الحساب عذب، كيف والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ إذن في حساب يسير، وهؤلاء الذين ينقلب أحدهم إلى أهله مسرورا يبقى من السعداء، يبقى كيف يعذب؟ كيف يعذب؟ النبي يقول من نوقش الحساب عذب. طيب كيف والله يقول سبحانه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال يا عائشة: ذلك العرض، ذلك العرض أي فرق بين مناقشة الحساب وبين العرض. أما المناقشة فعلت كيت وكذا فهذا يعذب صاحبه، وأما العرض فإن الرب سبحانه وتعالى إذا أحب أن يستر على عبده قربه سبحانه وتعالى، ثم بين له سيئاته وقرره بسيئاته. عملت كيت؟ نعم يا رب. عملت كذا يوم كذا؟ إيه ونعم يا ربي. فيقول الله تبارك وتعالى: قد سترتها عليك في الدنيا، أي لم أفضحك بها في الدنيا، وها أنا اليوم أغفرها لك. هذا هو العرض، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. طيب معنى اتصال. طيب انقطع الاتصال. وقال صلى الله عليه وسلم يجاوب الكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم. فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية قد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. ولهذا لو كان الإنسان يوم القيامة يا إخواني ملء الأرض ذهبا، ملء الأرض ذهبا لافتدى به من عذاب الله عز وجل. شوف اليوم الناس بيتقاتلون في الدرهم والدينار، قد يقتل الرجل في 100 جنيه أو أقل أو أكثر. إيه والله الناس يتقاتلون على أرغفة الخبز، وقد يقتل بعضهم بعضا ويفتح بعضهم رأس الآخر من أجل جنيه خبز. يوم القيامة لو كان للإنسان ملء الأرض لافتدى به من عذاب الله عز وجل يومها. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله حتى ضعف هذا لافتدوا به من عذاب الله، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. موقف مهيب. فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، لا تستهن بعمل الخير ولو بشق تمرة. فما من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن يكلم المؤمنين كلام إكرام ويكلم الكافرين كلام إهانة. وقال صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه، طبعا هذا من غير كيفية نعلمها، فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث. فربنا سبحانه وتعالى رحيم غفور يستر على عباده في الدنيا يفعلون السيئات ويسترها الله عز وجل عليهم، ثم إذا كان يوم القيامة وقد أتوا بحسنات بإذن الله يمحو الله عز وجل بهذه السيئات فإنه يغفرها لهم في الآخرة، وربي غفور رحيم. قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ومما يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر النشر، نشر الصحف من الكتاب دليل ذلك. قال تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره أي كتابه وعمله في عنقه فهو ملازم له، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا كتابا قد أودع فيه عملك، ما من حسنة إلى موجود، ما من سيئة إلى موجود، ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل شيء يكتب، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم تكتب، السب والشتم واللعن يكتب ذلك، النفقة تكتب، البخل يكتب، أداء الزكاة يكتب، منع الزكاة يكتب. فماذا تحب يا ابن آدم أن يكتب لك في صحائف أعمالك؟ ولهذا نحن نقول يا أخواني كأني أنا وأنت الذين نكتب في صحائفنا، فإذا أردت أن تكتب صحيفة حسنة في صحيفتك فأين الحسنة؟ أين هي الحسنة؟ أذكر أطع ربك سبحانه وتعالى، وإذا أردت أن تكتب سيئة فعلت ذلك، أنت أدرى، أنت أدرى بنفسك أيها المصلي أيها المطيع، وأنت أدرى بنفسك أيها العاصي أيها الفاجر، أنت أدرى، كل منا أدرى بنفسه. نعم، لأن الصحائف إنما يودع فيها عملك الذي أتيته. وقال سبحانه وإذا الصحف نشرت، وقال سبحانه فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله فدل هذا على أن الإنسان يؤتى الكتاب يوم القيامة. والخلق على قسمين، من الخلق من يؤتى كتابه بيمينه ومن الخلق من يؤتى كتابه بشماله. ولكن ننظر إلى بعض الآيات نجد أن بعض الآيات صرح بأن الإنسان الذي قضى الله أن يأخذ كتابه بشماله يأخذ كتابه بشماله، وبعض الآيات وردت من وراء ظهره، فكيف التوفيق بين الآيات؟ يأخذ كتابه بشماله ويأخذ كتابه من وراء ظهره. قال العلماء لا تعارض بين الآيات، فإنه إنما يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فيأخذ كتابه بشماله ويأخذ كتابه من وراء ظهره كذلك. طيب السؤال 20 بعد 100، ما دليل ذلك من السنة؟ دليل أخذه، دليل أخذه الكتاب باليمين أو بالشمال قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى: يدني المؤمن أو يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول رب أعرف، يعني مرتين رب أعرف رب أعرف، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب؟ سبحان الله، عائشة مع أن النبي مات وعمرها 18 سنة، مات مش تزوجها وعندها 18 سنة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعندها 18 سنة، ومع ذلك من أعلم الصحابة ومن أفقه الصحابة ومن أكثر الصحابة مراجعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ سؤال والله جميل جدا جدا، هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ هل سألت نفسك هذا السؤال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح بشواهده وأخرجه الإمام أحمد، قال يا عائشة: أما عند 3 فلا، أما عند 3 مواضع فلا، لا يذكر فيها الحبيب وحبيبه، لا يذكر الإنسان إلا نفسه. أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا، يطول سيثقل الميزان فأكون من السعداء أو يخف فأكون من الأشقياء، فلا يذكر أحد أحدا. وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا، كذلك هذا الموضع. وحين يخرج عنق النار، وحين يخرج عنق النار فيرى الناس النار، فحينئذ لا يذكر حبيب حبيبة، لأن النار تقرب في أرض المحشر يوم القيامة. فدل هذا الحديث أيضا على إعطاء الصحف باليمين أو بالشمال. أيضا مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان. ففي السؤال 21 بعد 100، ما دليل الميزان من الكتاب وكيفية صفة الوزن؟ قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يبقى في موازين. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، يبقى في ميزان، والميزان منه الذي يثقل ومنه الذي يخف. وقال سبحانه: فلن نقيم لهم يوم القيامة وزنا في الكافرين، وغير ذلك من الآيات. طيب ما صفة ذلك من السنة؟ في ذلك أحاديث كثيرة، منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان، وهذا حديث طويل، وفيه أن رجلا يوضع له 99 سجلا، كل سجل مد البصر مليء بالسيئات، وكل معصية من هذه المعاصي يعترف بها، فيقول الله عز وجل: أظلمك كتبتي؟ يقول: لا يا رب، ما ظلمني كتبتك. طيب لك عندنا حسنة؟ فيقول: ما أثقل. فيقول الله عز وجل بلى لك عندنا حسنة. فيقول ماذا عسى أن تصنع هذه الحسنة؟ يقول عندنا صحيفة. ماذا عسى أن تصنع هذه الصحيفة؟ فيؤتى بهذه الصحيفة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة مقابل السيئات 99 سجلا. فما الذي يحصل؟ تطيش صحائف السيئات، تطيش صحائف السيئات ولا يثقل. يقول النبي ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا أتى بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لكنه أتى بكلمة التوحيد التي توافر فيها الشروط وقالها بيقين وإخلاص وصدق. لكن قد يقول قائل لما هذا التفسير وهو قد أتى بسيئات بلغت 99 سجلا؟ نقول هذا التفسير لتتوافق النصوص، فإن النصوص قد بيّنت، انتبهوا معي لهذه المسألة، فإن النصوص قد بيّنت وشهدت أن كثيرا ممن يقول هذه الكلمة يقول لا إله إلا الله ويقول محمد رسول الله بل ويصلي أيضا، ومع ذلك يدخل النار ويعذب على في النار على معاص أتى بها. أليس في أحاديث الشفاعة التي تعلمونها جميعا أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال حبة؟ إذن هناك من يقول لا إله إلا الله ويدخل النار حتى من المصلين، كما قال صلى الله عليه وسلم فيقال أخرجوا من النار من تعلمون، فيعلمون إخوانهم بآثار السجود بمواضع السجود. إذن هناك من المصلين من يدخل النار، من يدخل النار. إذن ليس كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، وليست كل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ليس كل من قال لا إله إلا الله ينجو من النار ويحصل له ذلك الذي حصل لهذا الرجل. فهناك من يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يدخل النار، لكن لابد أن نفرق بين لا إله إلا الله التي طاشت صحائف السيئات مقابلها، وبين لا إله إلا الله التي يعذب صاحبها ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة إن شاء الله. لأن الله تبارك وتعالى لا يجعل موحدا معه أصل التوحيد وأصل الدين مخلدا في النار، فإنه لا يخلد في النار إلا الكافر. طيب، يبقى إذن هذه الكلمة هنا تختلف عن هذه الكلمة هنا، فهذه الكلمة لابد أن تحمل محملا لا يتعارض مع النصوص، وهذا المحمل أيضا شهدت به النصوص، فنقول هذا الذي قال لا إله إلا الله إنما قالها بيقين وإخلاص وصدق وكذا وعظمت في قلبي، لكنه مات ولم يتمكن من العمل، مات ولم يتمكن من العمل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أوتي بهذه السيئة يوم القيامة إذا بتوبته التي تاب قد أبعدت هذه الذنوب عنه. ويدل على ذلك أيضا، يدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار غلاما يهوديا وعرض عليه الإسلام وقال له قل لا إله إلا الله أتشهد لا إله إلا الله وأني رسول الله، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أمر أن يشهد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. مات لم يعمل، لكنه لم يتمكن من العمل، ليس هناك وقت يعمل فيه. أما من كان عنده وقت يعمل فيه ولم يعمل فذاك له شأن آخر، فذاك له شأن إيه؟ فذاك له شأن آخر. فينبغي أن نحمل النصوص المحامل التي لا تتعارض، وحينما نحمل محملا لابد أيضا أن نحملها على المعنى الصحيح، على المعنى الذي لا تتعارض مع النصوص، على المعنى الذي دلت عليه النصوص. فإنني لو سألت أي طالب علم أو أي عالم على وجه الأرض ما تقولون في رجل عاش على الكفر 70 سنة عمل جميع السيئات والمعاصي ثم قبل موته وقبل الغرغرة تاب إلى الله عز وجل ونطق بكلمة التوحيد ومات ولم يتمكن من العمل، هذا يغفر له أو لا يغفر؟ سوف يجيبني كل عالم بأنه سيغفر له إن شاء الله. تبارك وتعالى. يبقى لا يغتر، لا يغتر من يغتر من المسلمين من يقول والله أنا أقول كلمة توحيد وخلاص. لا، في فرق أن تقول كلمة توحيد وتبقى ظهرك كله لا تلتزم بها، وبين كلمات التوحيد التي تقولها قبل خروج الروح فيغفر الله عز وجل لك بها ذلك وقد عظمت في قلبك. وإلا كم من قائل، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كم من قائل لا قد خف ميزان. هذا الميزان يوم القيامة ميزان حسي، ميزان حقيقي بالفعل، ميزان حقيقي. وقد أنكر ذلك المعتزلة، قالوا كيف يكون ميزانا حقيقيا؟ إزاي الصلاة توزن؟ إزاي الصوم يوزن؟ إزاي هذه أمور معنوية، كيف توزن هذه الأمور وهي معنوية؟ نقول ربنا قادر على كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وحديث البطاقة فيه أيضا. وهذه النصوص إذا نظرنا إليها نجد أن بعضها قال بأن الأعمال توزن، ونجد بعضها يقول بأن الصحائف توزن، ونجد بعضها يقول بأن العامل نفسه قد يوزن، ونقول لا تعارض، فطارة يكون هذا وطارة يكون هذا. فالأعمال توزن والأعمال في صحائفها، وأما العامل فطارة يوزن وطارة لا يوزن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود لما صعد شجرة، صعد شجرة وكان ابن مسعود نحيل الساق نحيف الجسم، فتعجب الصحابة من دقة ساقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ انتم بتعجبوا من دقة ساقه؟ والله انها لتزن عند الله كجبل احد. لان الانسان بعمله، الانسان بعمله. فهذا دليل إذن على الميزان منين؟ من السنة. فالميزان ميزان حقيقي له كفتان، وربك سبحانه وتعالى قادر على أن يحول هذه الأعمال إلى أمور محسوسة فتوزن الأعمال بالفعل. صلاتك توزن، صيامك يوزن، كل شيء يوزن يوم القيامة. فهذا أيضا من أمور الآخرة التي ينبغي أن نؤمن بها وهو الميزان. طيب نقف عند الصراط، باقي لنا الصراط والحوض والقصاص والإيمان بالجنة والنار. وبهذا نكون أو ننهي الكلام حول الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في ذلك أيضا الرؤية والشفاعة. طيب أرجو أن يكون هذا الكلام قد اتضح، وهو كلام سهل إن شاء الله، لكن نذكر بإخواننا لأننا في زمن ما عادش بقى حاجة سهلة. النهاردة ما عادش حاجة سهلة، النهاردة العقلانيون يناقشوننا في كل شيء، ولا يخفى عليكم فقد خرج على بعض الفضائيات من ينكر الصراط، هذا المدعى ما أدري إيه الرفاعي، الرفاعي هذا الذي خرج على بعض القنوات ينكر الصراط وينكر كذا، وكثير من الناس ينكر عذاب القبر ونعيمه. فهذا وإن كان من المسلمات عندنا، لكن للأسف الشديد في زمن ظهر فيه حثالات العقول ونطق فيه الرويبضة وتكلم فيه الزنادقة والمنافقون، زمن يحتاج أن نركز على كل شيء. نبدأ نتكلم في عذاب القبر وفي نعيمه وفي حشر الناس وفي الموقف وفي العرض على الله وفي تطاير الصحف وفي الحوض والميزان، مع أن كل ذلك موجود في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ويشهد به كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولكن للأسف الشديد هذه المدرسة العقلانية التي ظهرت في أواسط المسلمين والذين يخضعون نصوص الشرع لعقولهم مدرسة قاتلها الله، التي صارت وجعلت من العقل إلها تعبده، كما قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سواء السبيل، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.